بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى المجلس الرابع من مجالس من قصص القرآن. وقد انتهينا في المجلس الماضي أو السابق من قصة هود عليه السلام، وفي هذا اليوم سأتحدث عن قصة صالح النبي العربي صالح عليه الصلاة والسلام وقومه قوم ثمود. وبالنسبة لصالح عليه السلام، هو النبي العربي الثاني، وقد ذكرت لكم في المجلس السابق بأن الأنبياء من العرب أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أيضا العرب العاربة والعرب المستعربة وشيء من هذا القبيل. وأما صالح عليه الصلاة والسلام فذكر علماء التاريخ والسير له نسب من حيث ذكر آبائه إلى نوح عليه السلام، ونوح هو الأب الثاني للبشرية. نوح هو الأب الثاني للبشرية، وهذا السرد لآبائه ليس هناك ما يمكن الاعتماد عليه والجزم به، وإنما ذكر هكذا أهل التاريخ. وذكرت لكم قاعدة فيما سبق فيما يتعلق بالتحديث عن بني إسرائيل، وإن كانت كتب بني إسرائيل خلت من ذكر قصة صالح عليه الصلاة والسلام ولا يعرف ما هو السبب في ذلك، ولكن عموما ذكروا بأنه صالح بن عبيد، إلى أن أوصلوه إلى سام ابن نوح عليه السلام. سام ابن نوح عليه السلام، لكن المجزوم المحقق والذي يجب اعتقاده ولا يجوز التشكيك فيه أن صالح من قوم ثمود، وأنه نبي من أنبياء الله عز وجل، وأنه من العرب. ولذلك قوم ثمود هم عاد الثانية، وعاد الأولى هم قوم هود، وأما عاد الثانية فهم قوم صالح عليه الصلاة والسلام. وقد سكنوا الحجر قوم ثمود، ثمود قبيلة ثمود وهي قبيلة صالح عليه السلام، مساكنهم الحجر، والحجر منطقة تقع بين المدينة وتبوك، حتى ذكروا بأن يعني تقريبا بأن الحجر هذه تبعد عن المدينة 83 كيلو متر. وبالنسبة لثمود من حيث الاسم، قيل بأنها مأخوذة من الثمد، والثمد قيل الماء القليل، وقيل ماء الشتاء الذي ينضب في الصيف، ينزل في الشتاء وينضب في الصيف، وقيل معاني أخرى. والمقصود بأن صالح من حيث الاسم والنسب، صالح جاء ذكره في القرآن، وأما نسبه فإلى قبيلة ثمود القبيلة العربية المعروف. وقيل بأن ثمود هم بقايا ممن خرج من قوم هود، وكان بينهم وبين قوم عاد الذين أرسل فيهم هود عليه السلام فترة زمنية ليست بالقليلة، لأنه جرت العادة أن الله تعالى إذا عذب قوما فإنهم يبقى من حولهم يتذكر هذا العذاب ويعتبر. فلذلك الفترة الزمنية ما بين
قوم صالح وقوم هود كانت طويلة، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام كان يذكر قومه حينما يحذرهم بثمود. وبالنسبة لثمود آتاهم الله عز وجل من النعم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، وقد ذكر ربنا جل وعلا هذا في كتابه العزيز. فهم يبنون القصور في السهول وينحتون الجبال بيوتا فارهين، وأعطاهم الله عز وجل من الأمن والأمان ما انتشر فيهم الخيرات والنعم، ولذلك أعطاهم الله عز وجل البساتين، وأعطاهم النخل الذي يثمر الثمار الطيبة وبقية الأشجار، فكانوا يعيشون عيشة هنية وحياة رضية وغنى مترف، وكانت النعم تأتيهم من كل جهة، ولذلك هم في بساتين نخلها أو بس في بساتين ونخل طلعها نضيد، وقد يسر الله عز وجل لهم أسباب العيش الهني والسليم. لكنهم مع مرور الوقت كفروا بالله رب العالمين وأشركوا به سبحانه وتعالى وكذبوا باليوم الآخر، وهذا هو طغيان النعم عافانا الله وإياكم. ولكل أمة من الأمم طغيان العلم، طغيان الطب، وطغيان النعم. ولذلك في عصر عيسى عليه الصلاة والسلام وسيمر معنا حصل طغيان الطب وطغيان المادة وهكذا. أما هؤلاء القوم ينحتون من الجبال بيوتا، يأتون إلى هذا الجبل فينحتونه ويسكنونه، وأيضا يبنون القصور العالية في السهول، وأعطاهم الله عز وجل القدرة وهيأ لهم الأسباب على اجتناب هذه النعم، فنسوا الله عز وجل وطغوا وعتوا وتجبروا وكفروا بالله رب العالمين وأشركوا به سبحانه وتعالى، حتى إنهم أنكروا اليوم الآخر. مع هذا الجو الموبوء بالشرك، ومع هذا الحال المتلبد بالكفر، أرسل الله عز وجل صالحا عليه الصلاة والسلام الذين يعرفونه ويعرفون نسبه ويعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه، بعثه إلى هؤلاء القوم. ولذلك قال جل وعلا في كتابه العزيز، وقد ذكر صالحا عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، أخوة نسب وأخوة قرابة، فهو منهم وهم منه، أرسله الله عز وجل إليهم. لكن هؤلاء القوم كعادة القوم الكافرين الذين أشربت قلوبهم محبة الكفر والضلال وقست وتحجرت فهي كالحجارة أو أشد قسوة، واجهوا صالحا مواجهة شرسة وعنيفة تمثلت في مجموعة من الخطوات. ولذلك أول ما بدأ صالح عليه الصلاة والسلام دعوتهم إلى الله، لأن الله تعالى إنما بعث أنبياءه وكان المقصد الأول هو توحيد الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعاهم إلى عبادة الله وإلى توحيده وإلى عدم الإشراك به وإلى الكفر بهذه الأصنام وبهذه الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل. فكان الجواب الأول لهؤلاء القوم الكفر والعياذ بالله والجحد والتكذيب. ولذلك قال جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قال المرسلين جمعهم وهو واحد. لماذا جمعهم؟ للقاعدة التي ذكرناها في المجالس السابقة، أن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء، وأن تكذيب نبي تكذيب لجميع الأنبياء. قال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وقال جل وعلا: كذب ثمود المرسلين. ثمود هي القبيلة، هذه قبيلة صالح. كذب ثمود المرسلين. قال جل وعلا: كذب ثمود بالنذر. النذر الآيات الباهرات الساطعات على وحدانية الله عز وجل، وهم ما فيه من النعم وما أعطاهم الله عز وجل من القدرة حينما هيأ لهم أسباب الغنى وطلب العيش، هذا كله آيات. هناك آيات كثيرة لم تذكر. قال جل وعلا: كذب ثمود بالنذر. وقال جل وعلا: كذب ثمود بطغواها. فالحظ أول مواجهة مع نبي الله صالح كان تكذيبه، تكذيب دعوته والكفر بما جاء به صالح عليه الصلاة والسلام. وصالح إنما أتى بدعوة صافية نقية رقراقة ليس فيها شيء من اللبس ولا الغموض، وليس فيها ما يدل على أنه يطلب شيئا من أمور الدنيا، وإنما دعوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم تطور الحال بعد استمرار صالح عليه الصلاة والسلام بدعوتهم، فهو ماض في دعوته وغير آيس من إيمانهم، لكنهم ألقوا عليه شبهة التشكيك بدعوة صالح، وهي شبهة باردة ساذجة، مثل ما حصل مع هود عليه الصلاة والسلام مع قومه، وما حصل مع نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه. فقالوا، يقولون قوم ثمود، يقولون لصالح، قالوا لجميع الأنبياء، وهذا يعني المعارضين والمعاندين، هذه شبهتهم، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فكانوا دائما يشككون في دعوة هؤلاء الأنبياء والمرسلين، وأن هؤلاء الأنبياء إنما وراءهم مقاصد دنيوية وأغراض نفعية، هكذا يتهمون أنبياء الله ورسله. وسبحان الله العظيم، هؤلاء الأنبياء قبل أن يبعثهم الله عز وجل كانوا محل الراحة والطمأنينة والأمان بالنسبة لأقوامهم، فهم يرونهم أهل صدق وأهل أهل أمانة، لكن بمجرد أن يبدأوا بالدعوة إلى الله عز وجل يبدأون بتكذيبهم والتشكيك في دعوتهم. ثم انتقلوا إلى الشبهة الباردة الأخرى، وهي شبهة البشرية، مثل ما قالوا لنوح، ومثل ما قالوا لهود، ومثل ما قالوا أيضا لبقية الأنبياء. يقول قوم صالح، يقولون لصالح: فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا لفي ضلال وسعر. صالح عليه الصلاة والسلام يدعوهم ويقول لهم، يدعوهم إلى العلم ويدعوهم إلى النجاة من النار، فيقولون: كيف واحد منا يدعون إلى مثل هذا؟ إنا إذا لفي ضلال، يعني في جهل، إن نحن استجبنا له، وسعر سندخل النار. يقولون هم سندخل النار، وهذا من باب التهكم يقولونه. ولذلك يقولون: ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وانظر إلى قلة الأدب وسوء الأدب، وانظر إلى المعاملة التي يعاملون فيها نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. قالوا: بل هو كذاب أشر. وكذاب صيغة مبالغة، كذاب صيغة مبالغة، وأشر يعني فيه من البطر والكبر، مع أنه متواضع لله عز وجل ومتواضع مع خلق الله. فليس قولهم أشر بأغرب من قولهم كذاب، وقد كان ينادونه الصادق الأمين، وهم قالوا: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنت محل احترام وتقدير واهتمام. ولذلك قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وهذا يدلك إذا تأملت هذه الآية ودققت في ثناياها تجد بأن أيضا عرق الحسد نبض في قلوبهم، قالوا من بيننا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وهذا المرض هو أول مرض حصل حينما حسد إبليس آدم عليه السلام، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أمام هذه المعارضة العنيفة والمواجهة الشرسة وأمام هذا الصدود والصلف، هل توقف صالح عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، بل مضى يشق طريق الدعوة إلى الله عز وجل ويدعو هؤلاء القوم الكافرين. ثم بعد ذلك لما رأوا إصراره في دعوتهم قاموا باحتقاره وازدرائه، وأن يعني قيمته قد انخفضت وأن مكانته قد نزلت واتضعت، ولذلك أصبحوا يساومونه، إن صح التعبير يساومونه على النظر السابق، إن أنت تركت هذه الدعوة وتركت هذا الأمر رجعنا ننظر إليك نظر احترام وتقدير. ولذلك قالوا له، قالوا يا صالح، ونادوه باسمه هنا، قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كان لك منزلة ومكانة وقيمة واحترام وتقدير قبل ما تبدأ بهذه الدعوة، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. هكذا يعني تعاملوا مع نبي الله صالح. ولذلك ما من وسيلة وما من حيلة في إجهاض دعوة صالح إلا وسلكوه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إمعانهم في الضلالة، وأن قلوبهم أشربت محبة الكفر والشرك، نعوذ بالله من ذلك. ثم بعد ذلك تطور الحال بهم أن اتهموه بالسحر. السحر واتهامهم بالسحر ليست وليدة فقط دعوة صالح، وإنما هود عليه السلام اتهم بالسحر، ونوح عليه السلام اتهم بالسحر. ولذلك العلماء يقولون لماذا يتهم هؤلاء أقوام الأنبياء، يتهمون أنبياءهم بالسحر تحديدا، وهم يرون بأنهم لا يمارسون السحر، فالسحر يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى تدخينات ويحتاج إلى يعني نوع من الرقى وشيء من هذا القبيل. قالوا لأن صالحا عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى الله عز وجل إذا هم فريقان يختصمون، انقسموا إلى قسمين، من آمن به واتبعه ومن كفر به والعياذ بالله وأعرض عنه، فقالوا بأن هذا فعل الساحر الذي يفرق بين المرء وزوجه وبين الأخ وأخيه وبين الأب وابنه. حتى إنه في قوم صالح ذكرت كتب التاريخ والسيرة بأن هناك من أسلم وزوجته لم تسلم، وهناك من أسلم وابنه لم يسلم، أو العكس كذلك، فقالوا أنت من المسحرين، أنت ساحر أو أنك مسحور، أنت ساحر تفرق بين المرء وزوجه أو أنك أنت من المسحرين، يعني أنت من المسحورين الذين ألم بك الشيطان لمة، مثل ما قالوا لهود عليه السلام حينما أضفوا على أصنامهم قداسة ويعني هيبة ورهبة، قالوا إن نراك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هنا اتهموه بالسحر، ولك أن تتخيل وقع هذه التهمة على نفس نبي الله صالح. الواحد منا لو قيل له يا كذاب ربما ما نام ليالي وتأثر وتألم، شيء طبيعي، لكن نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام يحمل رسالة من الله عز وجل، يحمل رسالة غايتها هداية الناس إلى توحيد الله، هداية الناس إلى الإسلام. ولذلك تذوب مرارة وألم هذه التهم المعلبة الجاهزة من هؤلاء القوم في هذه الدعوة وفي الصبر عليه. ولذلك قالوا إنما أنت من المسحرين. هكذا رموا صالح عليه الصلاة والسلام. صالح عليه الصلاة والسلام مضى في طريقه ومضى في دعوته، ولما رأوا إصراره على ذلك ورأوا أتباعه بدأوا يزيدون شيئا فشيئا وإن كانوا قلة ليسوا بذاك العدد الكبير، قاموا في محاولة رخيصة أيضا لإثناء أتباع صالح عن متابعة نبي الله صالح، ولذلك بدأ حوار بينهم وبين هؤلاء الضعفاء المساكين من أتباع نبي الله صالح في محاولة حينما أعجزتهم الردود والحج ومقارعة الحجة بالحجة مع نبي الله صالح، ذهبوا إلى أتباعه فدار هذا الحوار. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. لاحظ السياق القرآني كيف يعبر عن الفريقين. قال الملأ، إذن الملأ العدد الكبير الذين استكبروا جاءوا بكبر قد انتفخت نفوسهم كبرا وتاهوا مع هذا الغرور ومع هذا العجب من قومه نسبه إليهم لأن صالحا معروف فيهم للذين استضعفوا، وهذا يدل على أن أتباع نبي الله صالح كانوا من الضعفاء من المساكين، وهذه سنة الله عز وجل في جميع الأنبياء أن يتبعهم في أول الأمر الضعفاء والفقراء والمساكين والذين في الغالب أنه ليس لهم تلك المنزلة الاجتماعية ولا المركز الاجتماعي في أقوامهم. للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ هذا السؤال ليس سؤال تقريري وإنما سؤال إنكاري وفيه عجب وغرور، فقال هؤلاء القوم المؤمنين الذين أشربت قلوبهم محبة الله والإيمان ورسخت أقدامهم في ملة الإسلام قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. كان المفترض أن يكون الجواب الطبيعي ما هو؟ نعم هكذا الجواب، لكنهم قالوا كلاما يشير إلى قوة ثباتهم وعظمة إيمانهم وتصديقهم بنبي الله صالح. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، أرسل به مؤمنون، وفيه ملحظ أيضا أن القضية ليست قضية عصبية له ولا قضية مادية، إن يقولون إن بما أرسل به نوح صالح عليه السلام أرسل برسالة فنحن بما أرسل به مؤمنون، هكذا عبر هؤلاء المؤمنين، وهذا يدلنا على أن أهل الحق دائما أجوبتهم مسددة سبحان الله العظيم مسددة. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ماذا كان الجواب من هؤلاء المفلسين؟ قالوا إنا، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهذه مصادرة واستلاب وعدم القدرة على المقارعة، مقارعة الحجة بالحجة، ومثلا كان المفترض أن يقولوا يعني وما هذا الإيمان الذي آمنتم به وما هذا، لكنهم صادروا هؤلاء ومنعوهم من أن يكملوا بيان ما هم عليه من الحق، قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ثم بعد ذلك نسأل الله العافية والسلامة ازدادوا ضلالا، حتى إن الله تعالى صور لنا كيفية الضلال الذي وصلوا إليه، بمعنى أن الله تعالى أقام عليهم الحجة وأوضح لهم المحجة، وأن الله تعالى أرسل النذر والآيات الدالة على وحدانيته والدالة على أن هذه المعبودات من دون الله عز وجل لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلم يبق لهم أبدا مجال لتكذيب نبي الله صالح. قال الله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، نعوذ بالله، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يريدون الكفر، يريدون الضلال، يريدون الجهل، لا يريدون العلم والإيمان والإسلام. ولذلك هذه الآية تصور لنا مدى ما كان عليه القوم من الإمعان في الضلال. الضلال، الله جل وعلا قال: وأما ثمود فهديناهم، بين الله جل وعلا أنه من عليهم بالهداية، وما من طريق من طرق الهداية ولا سبب من الأسباب للهداية إلا وأعطوا إياه، لكنهم أرادوا الضلالة وأرادوا العماية. ثم أمام هذا المكر الكبار، وأمام هذا الكيد لصالح عليه السلام، وأمام هذا الصدود، وأمام تحجر القلوب وصلف النفوس، وأمام هذا العتو والاستكبار، طلبوا من صالح طلبا، يريدون أن يؤيسوه عن دعوته، يؤيسوه عن دعوته. طلبوا منه آية، قالوا يعني أعطنا آية، والله عز وجل أعطاهم آيات. قالوا لا، نريد آية خاصة، يريدون آية خاصة بهم، خاصة بهم. ولذلك قال جل وعلا: قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جاءتكم بينة من ربكم. ولذلك طلبوا آية خاصة، وهذه الآية فيها تعجيز، كما ذكرت كتب التفسير، ذكر ابن كثير وابن جرير، قالوا بأنهم طلبوا من صالح عليه السلام، سيأتي ذكر الناقة، مر عليهم فقالوا: أخرج لنا من هذه الصخرة الصماء البكماء، من هذه الحجارة، ناقة عشراء، يعني وصفوها أيضا، وصفوها. وهذا يدل على أنهم ماضون في هذا الطريق، وأنهم لا يمكن، أعلنوها صراحة أنهم لا يريدون أن يسلموا، ولا يريدون أن يتخلوا عن شركهم وعن كفرهم، لأنهم ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة. ومثل ما حصل لقريش، اقتربت الساعة وانشق القمر، الله عز وجل أجرى آيات عظيمة على يد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القلوب المتحجرة لا يمكن أبدا أن تؤمن إلا أن يشاء الله. سأذكر مسألة الناقة وما حصل، لأن هي نهاية القصة، وهي بداية العذاب حينما عقروا الناقة. طبعا صالح عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة إلى الله عز وجل وبتبليغ دينه خير قيام، باذلا نفسه في دعوة قومه إلى الله عز وجل، فقد دعاهم إلى توحيد الله عز وجل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله يعني وحدوا الله، وحدوه في المعرفة والإثبات، وحدوه في القصد والطلب، وحدوه في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله، والأمر غاية في السهولة، الأمر غاية في اليسر، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك دافع عن نفسه حينما اتهموه أنه يريد حظا من حظوظ الدنيا، أو يريد مركزا اجتماعيا، أو يريد منفعة من المنافع، قال لهم: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. جميع الأنبياء هكذا يقولون لأقوامهم: وما أسألكم عليه من أجر، لأن بمجرد أن يقوم نبي يدعو إلى الله عز وجل، فإن أول ما ينقدح في أذهان قومه أنه يريد مركزا أو مالا أو يريد امرأة أو يريد شيء من حظوظ الدنيا، وهذا يفسرون ما في نفوسهم: إذا ساءت ظنون المرء ساءت فعاله، وصدق ما يأتيه من توهم. فهم ما في نفوسهم من هذه الأمراض يعكسونها على أنبياء الله تعالى ورسله. أيضا صالح عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى تقوى الله وإلى طاعة الله، فهو يخبرهم بأنه لا يدعوهم إلى معصية، ولا يدعوهم إلى فساد، ولا يدعوهم إلى شر، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى طاعة الله، يدعوهم إلى الاستغفار الذي بسببه ينزل الله القطر من السماء، ويبارك الله عز وجل لهم في أبدانهم وأموالهم وأولادهم، هذا الاستغفار العظيم. ولذلك أكثر من دعائهم إلى طاعة الله، وهذه دعوة ظاهرة على أنها دعوة نقية صافية ليس فيها ما يمكن أن يشك في نية صالح عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. اتقوا الله اجعلوا بينكم وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وأطيعون لأنه رسول من رب العالمين رسول من رب العالمين. والأنبياء كما ذكرت في مجلس سابق بعثهم الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. بعثهم أيضا ليعرفوا الناس بالله وأيضا يعرفوا الناس كيف يعبدون الله، لأن معرفة الله من حيث الربوبية نعم الجميع يعرف الله عز وجل يؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق، لكن كيفية معرفة عبادة الله هذا الذي تخفى ولا يمكن أن ينالها الإنسان إلا عن طريق أنبياء الله ورسله. قال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم بعد ذلك بدأ صالح عليه الصلاة والسلام يذكر قومه بعظيم نعمة الله عز وجل عليه، وهذه مسألة قد يحتاجها أيضا الداعية إلى الله عز وجل أن يذكر العصاة أن يذكر المعرضين المدبرين بعظيم نعمة الله عز وجل. فالله جل وعلا نعمه متتابعة على عباده، ولذلك قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. فبدأ صالح يعدد عليهم هذه النعم لعلهم يعني يرعون عن هذا الغي الذي هم ماضون فيه. قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح نوح عفوا هو على لسان العبد الصالح صالح هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذه نعمة من نعم الله عز وجل العظيم. ثم قال صالح عليه الصلاة والسلام واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد خلفاء من بعد عاد، وهذا يدلنا كما ذكرت على الفترة الزمنية الطويلة بينهم وبين عاد، لكن ذكر عاد باق وما حصل لهم من العذاب أيضا مما هو معلوم عند من جاء بعدهم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض أسكنكم هذه الأرض ومكنكم فيها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اذكروا آلاء الله نعم الله عدد عليهم بعض نعم الله عز وجل الظاهرة، ولذلك نوح صالح عليه السلام سلك هذا المسلك في تذكيرهم بنعم الله لعل قلوبهم ترق ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال لهم صالح عليه الصلاة والسلام أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. يذكرهم بهذه النعم وأن الله تعالى سهل لهم أسباب جلب هذه النعم، ولكن مع هذه الدعوة لا يجد صالح عليه الصلاة والسلام إلا الصدود والعناد وإلا المحادة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله عز وجل الافتراق الذي حصل، قال سبحانه وتعالى فإذا هم فريقان يختصمون. أتباع صالح ضعفاء فقراء مساكين وهم قلة، حتى قيل بأن ما آمن مع صالح إلا 20 و100 وهم يزيدون على 5000 بيت على 5000 بيت، لكن ما آمن معه من حيث العدد الفردي إلا 20 و100 أو يزيدون شيئا قليلا. مع هذا كله مع هذا الاستفزاز مع هذا الصدود مع هذا التحدي مع إساءة الأدب مع محاولة جر صالح عليه السلام إلى حلبة الصراع للقضاء عليه، كان يتلطف معهم عليه الصلاة والسلام ويخوفهم من استعجال العذاب، لأن الطغيان بلغ في صدورهم مبلغا أن يطلبون هذا العذاب الذي يتوعدهم، كما هو الحال مع عاد حينما قالوا لهود عليه السلام ائتنا بعذاب الله. فقال صالح عليه الصلاة والسلام: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهذا نداء فيه من التلطف والرقة والرحمة ما هو ظاهر. يا قوم، ينادي قومه، لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هل تتوقعون بأن هؤلاء القوم يعني أثر فيهم مثل هذا الكلام؟ أبدا، قلوبهم كالحجارة، بل هي أشد، لأن من الحجارة لما يخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله. ماذا قالوا؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا فيك. سبحان الله، جرت العادة أن الإنسان يتشاءم، يعني جرت عادة أهل الجاهلية أنهم يتشاءمون متى؟ إذا حصل عليهم بلاء، نزل بهم بلاء أو نزل بهم مصيبة. لكن هؤلاء يتنقلون من نعمة إلى نعمة، يسبحون في بحور من النعم، ومع ذلك ما وجدوا، لأنهم استنفذوا جميع مفردات السب والشتم، واستنفذوا جميع حيل الصد لصالح عليه السلام، ما بقي إلا هذا. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بك وبمن معك. طيب، ما هو الواقع الذي جعلكم تتشاءمون بصالح وبمن معه؟ ليس هناك شيء، إلا مجرد فقط العكوف على أصنامهم والمكث على ضلالهم. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. فكان رد صالح عليه السلام هنا رد قوي، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. مضى زمن طويل وصالح عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل، ومر عليهم وهم جلوس في ناديهم، مر على كبرائهم، فدعاهم إلى الله عز وجل، فطلبوا منه أن يخرج لهم من هذه الصخرة، وأشاروا إليها صخرة صماء بكماء، أن يخرج لهم ناقة عشراء. ناقة عشراء، قالوا: إذا أردت أن نؤمن بك وأن نسلم أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. وجرت العادة بأن يعني عنصر الجماد ليس كعنصر الحيوان، ولا يمكن أن يخرج العنصر الحيواني من العنصر الجمادي، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولذلك قال لهم كما تذكر كتب التفسير، قال لهم صالح عليه السلام: إن أنا سألت الله عز وجل أن يخرج لكم من هذه الصخرة ناقة تسلمون؟ قالوا: نعم. فقام إلى مصلاه وصلى ودعا الله عز وجل، وفي مشهد عجيب إذا بهذه الصخرة تنفلق عن ناقة عظيمة من حيث طولها وجسمها، ورأوها بأم أعينهم وسقط في أيديهم، يعني لم يكن هناك أي ما يمكن أن يقولونه لصالح عليه الصلاة والسلام. قال صالح عليه الصلاة والسلام: هذه ناقة الله، هذه ناقة الله، أشار إليه، أشار إليه. قالوا: ناقة أضافها الله عز وجل إلى نفسه، قيل إضافة تشريف، لأن خلقها عظيم، وهي آية من آياته. قال: هذه ناقة الله. تعلمون بأن الإضافة إلى الله عز وجل على أنواع، ومنها ما يتعلق بإضافة المخلوق إلى الخالق، إضافة تشريف كبيت الله، بيت الله، نبي الله، إضافة روح الله، هذه كلها إضافة تشريف وتعظيم. وقيل بأن الله تعالى أضافها إليه لأنها ليست كبقية ليست كبقية النوق، فليس لها أب ولا أم، ولذلك أخرجها الله عز وجل من هذه الصخرة فأضافها إليه. وقيل المعنى الثالث إنما أضافها إليه لأنه ليس لها أحد يملكها من البشر، من البشر. قال هذه ناقة الله. طبعا النتيجة ما هي؟ فظلموا بها، ظلموا بها أي جحدوا. ولذلك شرط صالح لهم ذهب هباء منثورا، ذهب هكذا ما كأنه اشترط عليهم وما كأنهم وافقوا على شرطه. ولذلك قال جل وعلا وآتينا ثمود الناقة مبصرة، واضحة بينة لا لبس فيها، لا لبس فيها، آية من آية الله سبحانه وتعالى. ثم إن صالح عليه الصلاة والسلام بين لهم بأن هذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الناقة هذه كما ذكر علماء التفسير أن ما تشربه في هذا اليوم تنتجه من اللبن، سبحان الله العظيم، الذي تشربه الكمية اللي تشربها يخرج لبنا لهؤلاء القوم. ولذلك قال لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، يوم أنتم تشربون واليوم الثاني الناقة هي التي تشرب. طبعا مرت الأيام فضاقوا بهذه الآية ذرعا، وما في صدورهم من الكفر والشرك بالله عز وجل جعلهم لا يصبرون على بقاء هذه الناقة. ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم كيف أنهم تآمروا على قتل هذه الناقة. هذه الآية العظيمة قد حذرهم صالح عليه الصلاة والسلام من التعرض لهذه الناقة، قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. هذا التهديد من صالح عليه الصلاة والسلام لم يأخذه على محمل الجد، وقد يكون أخذه على محمل الجد لكن بسبب طغيان نفوسهم واستكبارهم وعجبهم وغرورهم مع ما لوث قلوبهم من الشرك والكفر بالله عز وجل قرروا في مؤامرة خطيرة عقر هذه الناقة. ولذلك قال جل وعلا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، نسأل الله العافية والسلام، عتوا عن أمر ربهم. طبعا اتفق وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء القوم لهم أناس يعني يقودونهم ويسوسونهم، فقام ذكرت كتب التفسير رجلا منهم يقال له قدار ابن سالف، وهذا لم يصح طبعا عندنا في السنة النبوية اسمه، لكن ذكرت كتب التفسير أن اسمه قدار ابن سالف. قام فاستشار كبراء قومه فأذنوا له بعقر الناقة. ولذلك قام فعقر الناقة. قال جل وعلا إذ انبعث أشقاها، هذا هو الشقي الذي كان الشرارة القادحة لبداية العذاب الذي أنزله الله عز وجل على قوم ثمود. ولذلك هنا لما قتلوا الناقة الله عز وجل أسند قتل الناقة إليهم جميعا، تلاحظون بأن الله تعالى أسند قتل الناقة إليهم جميعا مع أن الذي عقرها واحد. لماذا؟ لأنهم كانوا قد وافقوا على ذلك ورضوا بهذا. قال جل وعلا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، ثم ماذا؟ قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. سبحان الله العظيم، قبل قليل طلبوا الناقة وعاشت بينهم وهي آية من آيات الله. ما جرت العادة أن الناقة الماء الذي تشربه تنتجه لبنا خالصا بنفس الكمية التي تشربها، لكنهم والعياذ بالله بسبب كفرهم، وهذا يدل على أن الكفر إذا استحكم من القلوب والشرك إذا تمكن من النفوس يصبح الإنسان معدم الإحساس والعياذ بالله، ويزول عنه الخوف من الله عز وجل والخشية منه سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. إذا كنت مرسل رسول إذا كنت رسول ائتنا بما تعدنا، وين هذا اللي تهددنا فيه عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ثم طبعا لنا أن نتخيل وننتقل بأذهاننا وبمشاعرنا أمام، يعني ننتقل لصورة صالح عليه السلام. صالح يعني ماذا كان موقفه؟ بالمجزوم بأنه بكى ودمعت عيناه وتألم وعرف بأن هذه هي النهاية لهؤلاء القوم، لكن القرآن طوى الحدث هذا لأنه يفهم ويدرك. فصالح يحترق لأجل هؤلاء القوم، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الأمان والأمن ويدعونه إلى العذاب، نسأل الله العافية والسلام. مع هذا كله ما توقفوا عند هذا الحد، بل قاموا بمؤامرة غاية في الخطورة أيضا، وهي التخطيط لاغتيال وقتل صالح عليه الصلاة والسلام. وقد سجل الله تعالى هذه المؤامرة التي اجتمع فيها 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهذا تعبير يدل على أن هؤلاء حرفتهم الإفساد في الأرض ووظيفتهم السعي في الشر بين الناس، وليس عندهم أي مجال للإصلاح، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قرروا اغتيال صالح عليه الصلاة والسلام في صورة تدل على إمعانهم في الضلال وعلى إيغالهم في القسوة، وهذا سببه الشرك الذي استحكم على قلوبهم. قال الله جل وعلا مصورا هذه الحادثة وهذه المؤامرة التي أخفوها عن الآخرين، قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله، يقسمون بالله، وهذا يدل على أن المشركين كانوا يؤمنون بالربوبية، ولكن هذا ما كان كفيلا بأن يدخلهم في الإسلام لكونهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. لنبيتنه وأهله، لنبيتنه وأهله، التبيت هو أن يؤتى الإنسان ليلا، أن يؤتى الإنسان ليلا، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. ولذلك مثل هذه المؤامرة القائمة على التخطيط لاغتيال صالح إنما يعني تدبر في الليل. قالوا وأهله، قيل أهله يعني زوجته وذريته، وقيل أتباعه، والذي يظهر أنهم أرادوا صالح وأهله، أهل بيته، أرادوا صالح وأهل بيته. ثم لنقولن لوليه، وانظر إلى هذا المخطط الإجرامي الخطير الذي وضعوا فيه حتى ما يقولونه بعد ارتكاب هذه الجريمة، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فيما لو إذا قامت قبيلته، لأن ثمود قبائل وصالح كان له عصبة ومنعة في قبيلته أيضا، فلو قامت قبيلته لأخذ الثأر مثلا، نقول ما شهدنا مهلك أهله، وهذا يدل على أن مؤامرة الاغتيال محكمة، كانت محكمة لدرجة أنهم لا يتركون أثرا للجريمة. وفيما لو إذا اتهموا لكونهم يعارضونه، قالوا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لكن الله تعالى ماذا قال؟ قال ومكروا مكرا، وهذا يدل على أن مخططهم لم يكن بساذجا، لأنهم أهل إجرام وأهل فساد، وأنهم لا سبيل لهم إلى الإصلاح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهذا المكر هو من صفات المقابلة بالنسبة لله عز وجل، لا يوصف به على الإطلاق وإنما يوصف به على سبيل المقابلة، كما هي القاعدة عند أهل السنة والجماعة. قال وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. قال جل وعلا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أنجينا الذين آمنوا، أنجى الله صالح، لأن العذاب قبل أن ينزل يأمر الله النبي هود لما كان في قوم عاد وصالح في قوم ثمود أن يخرج فيخرجون. وصالح عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله عز وجل عليه بأن هؤلاء سينزل عليهم العذاب لا محالة قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، انتظروا 3 أيام سيأتيكم العذاب. قالت جاء في كتب التفسير أنهم في اليوم الأول اصفرت وجوههم، وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم، فنزل العذاب. العذاب أتاهم من فوقهم ومن تحتهم، أما من تحتهم فرجفة مثل الزلزال، رجفة عنيفة قوية، وأما من فوقهم فالصيحة، الصيحة التي أنزلها الله عز وجل من فوقهم فتقطعت قلوبهم في صدورهم، تقطعت قلوبهم في صدورهم. ولذلك يقول جل وعلا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال جل وعلا فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة الصرخة العظيمة، فتحها الله عز وجل عليهم من السماء فتقطعت قلوبهم في صدورهم. قال جل وعلا فعقروها فأصبحوا نائمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وما كان أكثرهم مؤمنين. هكذا انتهت ثمود بهذا العذاب الأليم الذي أنزله الله عز وجل عليه. وقصة صالح ليست ببعيدة عن قصة هود عليه السلام، ولذلك أنبياء الله عز وجل قضيتهم الكبرى مع أقوامهم هي مسألة التوحيد والإيمان. المشكلة التي بينهم وبين أقوامهم هي قضية العبادة، إخلاص العبادة لله عز وجل، وكذلك ترك ما كانوا عليه من بعض الذنوب العظيمة، وهذا ما سيظهر لنا إن شاء الله تعالى مع بقية قصص الأنبياء والمرسلين. والمعنى بأن أنبياء الله لا يصدهم عن المضي في الدعوة إلى الإسلام صاد، ولا يردهم عن تبليغ دين الله راد، وإنما ماضون لعلمهم بأن الهداية بيد الله، وأنهم يهدون الناس هداية دلالة وإرشاد. وحرص هؤلاء الأنبياء رغم علمهم بأن الهداية بيد الله حرصهم عظيم في تبليغ دين الله عز وجل، لأنهم يحملون هذه الرسالة. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع، العمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وإن شاء الله نكمل بقية قصص الأنبياء في المجالس القادمة، ونلتقيكم بعد صلاة المغرب بحول الله في درس شرح الأدب المفرد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.